إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اخترت أن يكون لقائي معك في هذه الليلة سائرا حول الابتلاء. فالإنسان إنما خلق للابتلاء، أي الامتحان. تصور أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة ليمتحنك سبحانه وتعالى. قال عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإذا انتهى الغرض والهدف، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مخلوقون للابتلاء، وخلق الله عز وجل لنا هذا الكون بسماواته وأرضه للابتلاء، وزين الأرض للابتلاء كما سمعتم من قوله تبارك وتعالى. وهذا الابتلاء يعني الامتحان ينقسم إلى قسمين: إلى ابتلاء كوني قدري، وإلى ابتلاء شرعي. ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. الابتلاء الكوني القدري قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قد يعطيك الله عز وجل مالا، وقد يعطي امرأة جمالا ليبتليها في جمالها هذا، وليبتليك في مالك. وقد يصيب الله عز وجل العبد بمصيبة، نسأل الله السلامة والعافية، ليرى سلوكك هل سيسلك المسلك القويم الذي أمر به أم لا. فالابتلاء الكوني القدري هذا راجع إلى الله عز وجل، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبارا وامتحانا وإلينا ترجعون. فقد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون بالشر. فإذا كان الابتلاء بالخير ينبغي على العبد أن يقابله بالشكر، أن يكون من الشاكرين. فإن الله تبارك وتعالى قد وعد بالمزيد على الشكر. قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكران النعمة يؤدي إلى المزيد، وكفران النعمة يؤدي إلى الخسران وإلى محقها والعياذ بالله تعالى. فإذا الابتلاء بالخير ينبغي أن يقابل بالشكر حتى يكون هذا الخير نعمة في حق العبد، لأن النعم إذا تأملتها على الحقيقة، والكلام لأبي حامد الغزالي رحمه الله، هناك وصف ذاتي وهناك وصف إضافي. الوصف الذاتي ما يعرف بالوصف المطلق، والإضافي ما يعرف بالوصف النسبي. الوصف المطلق كالسواد اللون الأسود، هل يمكن أن يقال هو أسود في حق زيد، أحمر في حق عمرو، أم أن الجميع يراه أسود؟ الجميع يراه أسود، لكن في الطعام مثلا قد تشتهي أنت طعاما يعلق منه غيرك، أليس كذلك؟ فيقال هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد ليس شهيا بالنسبة لعمر. فإذا حاولنا أن نطبق هذا أو إذا طبقنا هذا على النعم، ستجد أن النعمة الحقيقية الوحيدة هي نعمة الإيمان. نعمة الإيمان هي نعمة حقيقية، وهي نعمة على كل آن، ترفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما ما عداها من الأمور التي يعطاها العبد في الدنيا فلا يمكن أن تصفها بأنها نعمة أو بأنها نقمة إلا باعتبار تصرف العبد فيها. خذ مثالا على ذلك، المال. المال كان نعمة في حق سليمان، نقمة في حق قارون، لأنه أبعده عن الله عز وجل، فخصف الله عز وجل به وبلاده الأرض. قال إنما أوتيت وعلى علم عندي. أما سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي حديث أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقة، يمحق الله ربا ويؤتي الصدقات، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة بصبره. إذا صبر وعفى عند المغفرة يزداد عزة عند الله عز وجل. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب صفحة. يعني الشرع يأمرنا بالاستغناء والتعفف عن السؤال، ويعلمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب صفحة. قال عليه الصلاة والسلام: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يبقى الحديث هذا الحديث الذي معنا انقسم الى قسمين، ثلاث اقسم عليهن صلى الله عليه وسلم وحدثنا حديثا امرنا ان نحفظه. قال: انما الدنيا لاربعه نفر، رجل اتاه الله مالا وعلما. خلي بالك، الرجل ده معاه مال وربنا اداه مال، اتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه الحق، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، يتقي ربه، فهذا بأحسن المنازل. يبقى إذا المال كان في حقه نعمة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، محب للخير، ولأهل الخير، ويتمنى أن يفعله، إلا أن الإمكانيات لا تساعده، فليس هذا ذنبا. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مال فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان. فهو نيته وأجرهما سواء، وأجرهما سواء بالنية الحسنة. خلي بالك من الثالث، وقال بينه وبين الأول: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يهبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحمه، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى إذا المال كان نعمة في حق الأول، نقمة في حق الثاني. أما الصادق رجل لم يؤته الله مال ولا كلمة فهو خبيث النية، يقول لو كان لي مال فلان الخبيث هذا لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووصله ما سواه. كم تمنى العبد أن يكون فنانا أو أن يكون ممثلا أو مطربا لتتكالب عليه النساء وليقضي لياليه في الملاهي الليلية وما إلى ذلك، نسأل الله الثواب والعافية. فهذا محب للشر ولأهل الشر ويتمنى أن يعمل بعملهم، لكن حجزته الإمكانيات، حجزته الإمكانيات. فهذا فهو وليته ووصله ما سواه. محل الشاهد من هذا الحديث الرجل الأول والثالث كانت هذه نعمة في حق الأول لأنه زاده قربا من الله عز وجل، نقمة في حق الثالث لأنه زاده بعدا عن الله تبارك وتعالى. وقف على ذلك، أنت تسمع مثلا من يقول ربنا يطول عمرك، طول العمر لا يوصف كأنه نعمة ولا يوصف كأنه نقمة إلا باعتبار تصرف العبد. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الإسلام طال عمرهما إلا أن الأول استثمر حياته في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تحصيل الكثير من الثواب الذي يثقل ميزانه يوم القيامة، والآخر لم يزدد من الله عز وجل إلا بعدا، نسأل الله السلامة والعافية. السلطان كان السلطان نقمة في حق قارون، نعمة في حق ذي القرنين، أليس كذلك؟ باعتبار تصرف العبد. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كبيرا للمسلمين، لكنه لم يعتبر أن هذه الإمارة مغنما، وإنما اعتبرها ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فكان يجلس في محرابه بالليل يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه لمعاته استأنف البكاء، ودخلت عليه ظنه فاطمة بنت عبد الملك فقالت له: ما يجيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد نبيت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والقصير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخصمته صلى الله عليه وسلم، فرحمت نفسي فبكيت. تصور واحد متصور المسألة على هذه الكيفية، الأمة كلها في جانب وهو المسكين في جانب آخر بين يدي الحكم العبد الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن الذي يحامي عن الأمة ويدافع عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الإمارة نعمة في حق عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لأنه أداها بحقها، ولذلك جعل الله عز وجل له ذكرى الآخرين، ونحن نترضى عليه الآن رضي الله تعالى عنه وعن سائر الخلفاء الراشدين. فكل شيء أعطاه العبد إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة، حتى الصلوات كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: صلاة المغرب التي دخلت علينا الآن منا من صلاها والحمد لله فازداد قربا الى الله عز وجل، ومنها من يمر الوقت حتى يخرج وهو تارك بهذه الصلاه او وهو عازم على تركها وقد ياتيه الموت قبل ان يدخل وقت العشاء، فيحاسب على عزمه المصمم يعد فريقا للصلاه والعياذ بالله. فكانت صلاه المغرب نعمه في حق من صلاها، نقمه في حق من تركها، بل القران كما قال الله عز وجل: والنصيب من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. النبي صلى الله عليه واله وسلم: من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه فقد ابى. وقد قال الله عز وجل في سوره الحاقه: وإنه صلى الله عليه وسلم وانه لتذكره للمتقين. ثم قال بعد ذلك وانه لحسره على الكافرين. يبقى تذكره لاهل التقوى تشير لاهل الايمان والطاعه ونذير والعياذ بالله لاهل الخسران والمعاصي عليه الصلاه والسلام. فلذلك قال ان نعمه الايمان هي النعمه الحقيقيه لانها تحول كل ما يخطاه العبد في حياته الدنيا الى نعم الى نعم. فاذا كان الابتلاء بالخير فعلى العبد ان يقابله بالشكر. كيف؟ واحد يقول هارون احمدك يا رب. الشكر خلاف الحمد وقد عبر عنه بالحمد، لكن الشكر ليس باللسان فقط، بل كما قال الامام القرطبي رحمه الله وراجع هذا في تفسير سوره الفاتحه عند قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. قال القرطبي الحمد هو الثناء الكامل، لان الله عز وجل لا يستحق ذلك لكماله وجلاله في اسمائه وصفاته. فانت تقول الثناء الكامل على الله عز وجل لانه له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. اعطاك او لم يعطك، سبب الاعطاك او لم يعطك. يبقى اذا الحمد لله عز وجل هذه تكون على كل حال. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اولا والحمد لله اخره وهكذا. الحمد لله رب العالمين. فالحمد ثناء كامل على الله تبارك وتعالى باللسان وبالقلب، باللسان وبالقلب. اما الشكر فيفعل على شيء تفضل به عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي قال وما بكم من نعمه فمن الله. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمليه وبالعمل. واحد يقول بالعمل كيف؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا. هل ابتسم داود عليه السلام؟ ابتسم بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله تعالى قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه عليه السلام. يعني إذا داود عليه السلام امتثل لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري كان يقوم من الليل حتى تلم قدماه حتى تتفطر. فقيل له في ذلك كلمته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا لي شكورا؟ فهذه الصلاة التي كان يصليها شكر لله تبارك وتعالى. فلذلك قال الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. بالعمل لله كيف يكون كذلك؟ قال القرطبي رحمه الله قال العلماء الشكر ان تعرف من اعطاك وان ترضى بمن اعطاك وان تتقرب اليه بمن اعطاك. ثلاث اشياء. ان تعرف من اعطاك، من اللي بيديك؟ من اللي بيوكلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. من اللي بيشرك؟ من اللي بيربيك؟ من اللي بيحفظ عليك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. أثر علي نعمته ظاهرة وباطنة وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى هي ثلاث أمور: أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بمن أعطاك. ولذلك قال بعض أهل العلم وهم يعرفون الزهد اختلفت عباراتهم، لكن هذه عبارة جيدة للجنيد رحمه الله كما نقل ابن القيم في مدارج السالكين. قال الجنيد الزهد ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك، ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. الاستغناء، الاستغناء ما تملك هو الذي في قلبك فقط. ما ليس في يدك فليس من نصيبك ولا من حظك، لا تلتفت اليه. لو ان الانسان طبق هذه القاعده ما زنى الانسان ولا ما زنى، بل ولا نظر الى امراه المراه المحرمه لانها ليست ملكا لها، فليست في قلبك. هو لا ينشغل الا بما اعطاه الله عز وجل فقط، الا يكون في قلبك ما ليس في يدك. الرضا، الرضا ليس الغنى. في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرب، ولكن الغنى غنى. ودي سمعت في حديث ابي كبشه النبي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اقسم على ثلاث منها: ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب الفقر، الا فتح الله عليه باب الفقر. نسال الله سلامه العافيه. فاذا ان تعرف من اعطاك وان ترضى بمن اعطاك وان تتفضل اليه بما اعطاك، هذا اذا كان الابتلاء بالخير. واما اذا كان الابتلاء بالشر ولا بد من ذلك، فقد قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرة. وعقب ذلك في الموضعين بالأمر بالصبر، قال الآية الأولى ويسورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل في الصبر الثاني: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من حسن الأمور، في سورة آل عمران: فإن ذلك من حسن الأمور إن تصبروا وتتقوا. فإذا كان الابتلاء بالشر علينا بالصبر. ما الذي يساعدنا على هذا الصبر؟ أول شيء الإيمان بالقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. فإن لو تفتح عنه الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والذي يشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، إحنا كلنا كده وما نملك لله عز وجل، وإنا إليه راجعون، هنرجع إليه وسيثيب الصابرين سبحانه وتعالى. وشرع لنا ان نقول في التعزيه على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام: انظر الى هذه التعزيه الجميله، مش يقول بقيه في حياتك، ايه بقيه في حياتك؟ هو مات نصرا؟ لا، ان لله ما اخرج وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ان لله ما اخرج وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إذا أول شيء الإيمان بالقدر، أول شيء يعينك على الصبر. الأمر الثاني أن تعتقد اعتقادا واثقا بأن الله عز وجل الذي ابتلاك أرحم بك من الوالدة بولدها. ارحم بك من الواجدة بولدك. روى الامام البخاري عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى امرأة من سبي هوازن في غزوة هوازن، سبى المسلمون سبايا من هوازن، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام الى امرأة السبي كأنها تبحث عن شيء، وكلما وجدت طفلا ضريعا القمته سبيئة، حتى إذا عثرت على طفل معين أخذته بلهفة وضمته إلى صدرها وألقمته سبيئة. يعني هذا النظر في تلقى فجها باللبن وهي تضرب من ذلك، كلما وجدت طفلا ضريعا أرضعته حتى إذا وجدت طفلا معينا أخذته بهذه اللهفة وضمته إلى صدرها وألقمته سبيئة. يبقى الطفل الذي ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أترون أن هذه النظرة طارحة ولدتها النار؟ تظن كذا يمكن كلمة لهدف النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على أن تطرحها، مش ممكن أن يكون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله من الله أرحم بعباده من هذه الولدين، أرحم بعباده من هذه الولدين. الأمر الثالث أن تعلم علم اليقين أن هذه المصائب التي يصاب بها العبد المسلم في حياته الدنيا يكفر بها عن سيئاته ويزال له بها في حسناته. النصوص تلف على هذا. شوف مثلا في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا قال الله تعالى، اذا نحن قلت اذا قبضت صفي عبدي من اهل الدنيا ثم اكتسبه لم يكن له عنده جزاء الا الجنه. صفي العبد عن حبيبك وصديقك، قد يكون اباه اخاه ابنه صاحبه قريبه وما الى ذلك عارمه. اذا قبضت صفي عبدي من اهل الدنيا ثم اكتسبه فليس له عندي جزاء، مش لم يكن، فليس له عندي جزاء الا الجنه. ونحن هذا الحديث حديث ايضا ورد في صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: قال الله تعالى: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، يعني اسقطه بطرا فصبر، عوضته عنهما الجنه، عوضته عنهما الجنه. وروى البخاري ومسلم هذا الحديث، فضل به الامام البخاري كتاب المرضى، كتاب المظهر الصحيح، عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما تصيب المسلم من نصب ولا وقر ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشابها الا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطايا. ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، وأقول لك أنا تعبان، هذا التعب يكفر به من ذنوبه، تصور هذا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وقر، الوقر قال أهل اللغة هو المرض المزمن، وأقول لك أنا رجع بخلاص، أو تجي عنده شلل مثلا نصبي، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. فالوقر هو المرض المزمن. ولا هم، ما هو الهم؟ هو ما يعتل النفس من ضيق واضطراب مخافة وقوع شيء، فإذا وقع الشيء الذي كان يهتم له فالذي تعانيه النفس بعد وقوع هذا الشيء هو الغم. هناك فرق بين الهم والغم. يقول لك أنا مهموم جدا، مهموم ليه؟ حاول هم الولد مش عارف كيف هيصرف، لو نرى طير نسأل الله أن ينجح أولاد المسلمين جميعا، لو نرى الطير
الحزن المترتب على هذه النتيجه هذا هو الغضب. يعني اذا المسلم في جميع الاحوال ربنا سبحانه وتعالى بيصيبه فقط عليه ان يكون مؤمنا. شوف بقى الايمان هو نعمه حقيقيه ازاي. الله تبارك وتعالى اذا امنت به فانه يرضى منك بالقليل ويعطيك عليه الكثير فهذه المصائب التي ابتلى بها العبد يكفر بها من ذنوبه ويرفع له من الضرفين درجاته. معنى حديث تعجيب اخرجه الامام الترمذي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه لما نزل قول الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فاتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الايه؟ الصديق كيف الفلاح بعد هذه الايه؟ هل ذلك القران قال له يا ابا بكر لست من هؤلاء انت تصديق الامه وانت كذا وكذا؟ لا، لانه لا حكمه لاحد بعد الانبياء. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الايه؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم غفر الله لك يا ابا بكر. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو ما يأتي بزوجك، هو ما يأتي بزوجك. يعني إذا العبد المؤمن إذا ارتكب ذنبا في الدنيا فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن يبتليه في الدنيا ليكفر عنه ذنوبه. هل معنى كده الواحد يتمنى الابتلاء؟ لا، نفس الله العافية، سأل الله عز وجل العافية. في سنن ابي داود عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من الضرر والجنون والجبان واعوذ بك من سيء الاسقاط. فالانسان لا يسال الله عز وجل الابتلاء لان رحمته اسرع من ذلك. قد يكون لك ذنوبك كلها ابتلاء يده مقاييس السماوات والارض سبحانه وتعالى. غفر الله لك يا ابا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو مات لزوجك. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يوافئه يوم القيامه وما عليه من خطيئه، واذا اراد الله بعبد سوءا امسك عنه حتى يوافئه يوم القيامه بذنبه. والحديث في سنن ابن ماجه واسناده حسن حتى يوافقه يوم القيامه بذنبه. اذا كان الابتلاء بالشر تتفكر الايمان بالقدر واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك، واعلم ان الله عز وجل الذي ابتلاك بهذا الابتلاء ارحم بعباده من الوالده بولدها، واعلم انه تبارك وتعالى جعل هذا الابتلاء لما كسبت يدا العبد. لم يقل عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومع ذلك من رحمته جعل هذا الابتلاء تكفيرا للذنوب، فإن لم تكن هناك ذنوب فترفع به درجة العبد. وتصنف هذا يعين الإنسان على الصبر على قضاء الله عز وجل. والصابر يستحق البشرى وبشر الصابرين. وقال عز القائل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الصبور صبر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر يريد لك الطريق، يريك الأمور وهي في مواضعها المعتدلة، لكن الجزع الذي لا صبر له يرى الأمور بالمخلوق لكنه والعياذ بالله. فالصبر زياده. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سالوه مالا فاعطاه ثم سالوه فاعطاه حتى نفد ما خلص المال. فقال لهم صلى الله عليه واله وسلم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغفر يخلف الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. شوف وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. من يستعفف من يستغفر من يتصبر يعني ايه؟ يعني يتكلف هذا الامر وليس فيه كما قال محمد الغزالي ايضا رحمه الله ان الانسان البخيل كيف يعالج البخل بالصدق يتكلف التبذير والاسراف. الاسراف يسر على العبد ان يعالجه اما البخل فهو دائم حضار يعني تعالج النفس بالصدق والنفس قابله للتدريب والتمرين كما قال عبد القائل ونفس وما سواها فالغمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من ايه من دساها. اذا الانسان فيما يتعلق بالابتلاء الكوني القدري يعني الابتلاء الذي يرجع الى فعل الله تبارك وتعالى ان كان هذا الابتلاء بالخير عليه ان يكون من الشاكرين. افرض بقى ان واحد ربنا اداله فلوس ورجع بيتها قال لي الدكتور الحمد لله كنت حامل هم ان احنا هنصرف في ازاي دي راس السنه واحنا ما عندناش فلوس ربنا ادانا الفلوس اهو يلا نزيدوا هذا البتاع ونزلوا جابوا القبور وما الى ذلك. هل ده يسمى من الشاكرين؟ مهما قعد يقول اشكرك يا رب اشكرك يا رب وهو يستخدم هذا المال في معصية وفي إغضابه عز وجل هل يكون هذا الرجل من الشاكرين؟ لا هذا ليس من الشاكرين لأن من الشكر أن تستخدم هذه النعمة حتى تكون نعمة في مصداق ربك عز وجل. افرض أن في واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاك جمالا كبيرا شديد الجمال فرحت اشتغلت وقالت وواحدة ثانية ربنا سبحانه وتعالى أعطاها تماما في وجهه فتحجبت وانتقبت. هل الجمال نعمة في حق الأولى؟ راقصة؟ لا. أرجاء هل الجمال نعمة في حق الثانية؟ أبدا. قادتها يقول لك الفنانة الفلانية فهي ما تزنيش إلا لما جالها سرطان. تضيع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. مش كده؟ فربنا يبتليه لعله يلجا اليه ويعود. فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. استدراك وامضي لهم في النتائج متين حتى اذا سمحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لازم الانسان دائما يتصنف ينظر للارض من هذه الزاويه من زاويه قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء والله لقد رحمت بعيني رجلا كان في مده فقره تراه دائما في المسجد هو واولاده هو صفحه في اي صلاه هو واولاده في المسجد تخرج ابنه الكبير من كليه هندسه وعمل بالمقاولات فاعطاه الله عز وجل المال الوفير. في يوم من الايام سمعتهم بيقولوا فلان الفلاني سيتزوج وعقد النكاح بتاعه في المريجان المريجان عرفت ان في بعد كده لما بحثت عن هذا ليس على سبيل التدخل تفقد الاحوال عقد تدعو له بالهدايه وما الى ذلك عرفت انه ترك الصلاه تصور ولو قصد الله كسب لعباده لبغت الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هناك من الناس من يناسبه الفقر ولو اغناه الله عز وجل لضاعف. وفي علم البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هذا القول ابن مسعود موقوف على ابن مسعود لكن ليس مما يقال بالاجتهاد فيكون في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان الرجل ليهم من امر من التجاره ونحوها فيقول الله عز وجل في ملائكته اصرفوها عن عبدي فاني ان يسخطها له ادخلت النار. فيصبح يتطير يصبح متشائم يقول حسدني فلان اضرني فلان وما هو الا فضل الله عز وجل. شوف الله رحمه الله العز سبحانه يقول لي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الاستخاره ورفع الاستخاره الا تطويل في الارض لله عز وجل. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. قال اذا هم احدكم بالامر فليرفع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقرا قال بلى ارفع الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك. استخيرك يعني اسالك ان تختار لي. استخيرك يعني اسالك ان تختار لي انا عادي لا حول ولا قوه الا بك. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بايعه لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني. فالمهروب ان ربنا سبحانه وتعالى يصرفه عنك وانت قلبك وشعرك فيه يقوم تتعذب من عذاب ليك بقى لا فاصرفه عني واصرفني عنك واقتل لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم رضني به. يبقى لازم الانسان يتصنف لما يتامل اموره يتاملها من هذه الزاويه ان هذا قضاء الله عز وجل وهو احكم الحاكمين. يبقى فيما يتعلق بالابتلاء الكوني القدري انت مطالب بان تتسلح بسلاحين سلاح الشكر وسلاح الصبر. روى الامام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا. يعني احواله خير له على كل حال. اذا اعطي نعمه كان من الشاكرين واذا ابتلي بمصيبه كان من الصابرين. القسم الثاني من قسمي الابتلاء هو الابتلاء الشرعي. الابتلاء الشرعي ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفنا الشريعه وهي الامانه المذكورة في آخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا رجعت تفسير هذه الآية ستجد أن أقوال العلماء اختلفت في معنى الأمانة ولكنه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. اختلاف تنوع يعني العالم يضرب أو يذكر التفسير على صورة مثال فيقول الصلاة أمانة وواحد ثاني يقول الاستفادة من الجنابة والخير أمانة وواحد يقول الصيام أمانة وواحد يقول الأمانة هي وظائف الناس وواحد يقول على شيء والله الشيء ده أمانة عندك وجمع كل ذلك حفظ الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه عن أبيه أعلى ابن عباس رضي الله عنهما. فقال الأمانة التكليف، التكليف الذي كلفك الله عز وجل به، كيف تستجيب بالنسبة للابتلاء الشرعي؟ سبيلا ولا ثالث بينهما، ليس هناك سبيل ثالث. أما السبيل التي تنال بها الكل فهي أن تفعل كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام. واحد يقول لك احنا مكلفين بما فعل إبراهيم والخليل عليه السلام، مكلف أنت مأمور بملة إبراهيم، بل مطالب بأن تستخر بها. وإن حدت عن ملة إبراهيم فقد سفهت نفسك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي، شوف افتخار، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، كن ذلك، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يواحد من يقول طبعا أعلمت إيه وأنا أسلمت لله رب العالمين. ده كلام، لكن هل هذا الكلام له حقيقة؟ الله عز وجل شهد لإبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وحين قال إبراهيم عليه السلام: وأنا أعرفه عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف في حقيقة هو عرفها، عمل بمقتضاها، حتى أن الله عز وجل قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم أجل هذا كمان لإبراهيم عليه السلام. فإذا تلاحظ قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هي هذه الكلمات؟ لو رجعت تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي ستجد أنه قد ثبت عن ابن عباس بثلاثة أسانيد صحيحة تفسيرات مختلفة لهذه الكلمات. فمثلا نجد انه ما ثبت عن الاحداث بإسناد صحيح انه قال: الكلمات خمس في الراس وخمس في الجسد، اما الناس في الراس فهي المضمضه والاستنشاق والسواك وقص الشارب واعداء اللحيه، واما الناس في البدن فهي قص الاظفار ونكب الابن وحلق العانه والحدان والاستنشاق. فاختلف يعني اذا بعض هذه الاختصار الفطر. نعم ابراهيم عليه السلام امره الله عز وجل وهو في 80 من عمره، والحديث عند البخاري امره ان يختتن فاختتن وهو في 80 من عمره، واختتن بالقدوم الان القدوم لا يشكوش، واختتن بالقدوم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال ابي حاتم اثنان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكلمات أن الله عز وجل أمره أن يجادل عباد الأوثان من قوم فجادلهم، وأمره أن يجادل عباد الكواكب في سورة الأنعام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الأبكين، إلى آخر الآيات. وأمره عز وجل أن يجادل النمرود فجادله. تدرع بميزة ويش يدعوهم إلى أن ألقي النار، مش كده؟ قلنا نار كوني بطن وسلاما على الرحيم. وحين ألقي في النار ماذا قال؟ الفرد عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذا ابراهيم عليه السلام حين ابقي في النار، وقال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنه الجميع. طيب يبقى ده اسناد صحيح عن ابن عباس، اسناد صحيح ثالث ده صحيح البخاري. احنا عارفين ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جادل قومه حتى القوه في النار وقال الله عز وجل بالنار كوني بطرا وسلاما على ابراهيم، امر عز وجل ابراهيم ان يخرج مهاجرا وقال اني مهاجر الى ربي سيهدين. مش كده؟ يبقى خالد الحادثه شديده جدا ابكي في النار، وبعد كده ربنا امر ان هو يفرق وطنه بالكليه وان يهاجر الى مكان اخر. اني مهاجر الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. يعني هو بقى الانسان دايما لما يتعرض للشدائد لما بيعمل طاعه من الطاعات، مش انت بعد الصيام ما فيك تفطر بتدعو الله عز وجل واذا قال ابراهيم القاعده من بيت اسماعيل ربنا تقبل منك كل ما كان جاي من طاعه لله بيدعو ربنا سبحانه وتعالى كده رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ادي البشرى. يفاجئ ابراهيم عليه السلام بانه ابتلي في هذا الغلام على اشد ما يكون الابتلاء. اولا هو طفل رضيع، ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابراهيم عليه السلام امر ان يخرج بهاجر واسماعيل، وكان اسماعيل رضيعا حينئذ عليه السلام، وان يتركهما عند البيت الحرام في مكه، ومكه يومئذ قاحله صحراء جرداء قاحله لا ضرع فيها ولا ماء ولا امن. يعني فرد واحد يرزق بابن وهو في سن المئة، سن المئة، وبعد كده ربنا قال له سيب الولد ده وامه في الصحراء، فتركهما في الصحراء بمكة وترك لهما جرابا من التمر. فلما أراد أن ينطلق قام إليه هاجر وأمسك الذئب، قال تتركنا في هذه الصحراء الجرابة القائلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فسكت عليه السلام. فأعادتها ثانية فسكت، فأعادتها مرة ثانية فسكت. انظر صاحب هذا الخلق الموحد. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعني وتركته ومضى صحيح حبيبها. فلما قال له خلاص مش هيضيعني. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام بشر. نفذ الأمر أولا. فلما تراضى خلف ثانية من الثنيات لكن الله يعني أنا من ربنا كن إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فافتح أفئدة من الناس تهدي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. طيب وكان من أمر إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والتسليم ما كان إلى أن بلغ معه السعي، لأن بلغ معه السعي. هذه السن هي السن التي يكون الابن فيها قريبا من ابيه. الطفل الرضيع قبل ياخذ نص الشباب عليه ويقول له امه قريبه هيقعد معاك ابن وسعي، لكن لما يوصل لسن التاسعه او العاشره روح يا اسماعيل تعالى يا اسماعيل انزل هات كذا اطلع مش عارف اعمل ايه تعالى روح معاك روح معايا المسجد يبقى فرحان بيه ابوه فرحان بيه. تصور انك اردت ان تضري ابنك ربنا عاش المسلمين جميعا. ما الشيطان يعني شوف امراه اردت ان تضري ابنتها الصغيره طلبتها في الشمشير كيف تمشي مع العيش تضري فيه. هذه المراه في كآبة شديده لان هي ابنتها هلزتك بها هي التي طلبت بعهد مستديمه بغير قصد فتعذب الى الان تتعذب نفسيا لانها هي التي تسبب في هذا الامر. فتصور بقى ان يؤمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه وضناه. الذي ينفق به على كبر على غير عظيم. فبشر الله بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ارى. قال يا ابت افعل ما تؤمر. شوف يقول ايه؟ اني ارى في المنام وابنه يقول افعل ما تؤمر. ولذلك قال من قال رؤيا الانبياء وحي رؤيا الانبياء وحي. قال يا ابا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله يدي من الصابرين. فلما اسلم يقول ابن كثير استسلم لامر الله عز وجل وتنتهى للجميل يعني اكفاه على جميل وطلع كده غيرنا خلاص. وناديناه اين ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. ده كان امتحان شديد يا ابراهيم انت نجحت عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام. شوف في قوله تعالى في سوره البقره واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال عروه بن الورد كان اذا قرأ هذه الايه بكى. عروه بن الورد شوف الناس في صفه تتوقف القران ازاي في ايه يا ابناء خليل الرحمن يرفع قواعد الرحمن بامر الرحمن ويخاف ان يتقبل منه. ربنا تقبل منا بقى خليل الرحمن ويبكي بيت الرحمن ويخاف ان يغفره عز وجل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى اخر الايات. يعني اذا قصه ابراهيم دي من اعظم قصص القران. هذا القصه ثابته في عند يهود وان اختلفنا نحن وهم في الزبيب. هم يقولون اسحاق ونحن نقول اسماعيل. ليس هذا مهما ذكر المهم احنا عندنا وعندهم ان الله عز وجل امر الخليل ابراهيم ابا الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام امره ان يذبح حبلا له فشرع في ذبحه حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم. تقدر تقول بايه ايه الحكمه فأن يأمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح حبلا؟ إيه الحكمة؟ الابتلاء امتحان. مش أنت سألتني إن أنا في غلام؟ مين ده اللي غلام؟ مين اللي خلق أصلا؟ من الذي أعطاك عينيك؟ من الذي أعطاك كبدا وقلبا؟ كل ده لله تبارك وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى وهو واحد من يأتي أنت خلاص يقول لك هات دي تجيب دي خد دي تاخد دي هكذا امتثال الاسلام. يبقى اذا شيء ابتداء من الاستنجاء وقصد الشارب واحفاء اللحيه والختان والسواك وانتهاء بذبح الابن والدفاع عن الدين والهجره والخروج من ابنه والقائه في الصحراء. الله 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 تكليف. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قصة الذبح وردت في كل سورة. صفات لما تيجي تشوف النطق السورة التي تجد التي تجد سورة الصافات سورة الصاف تجد سورة الصاف أمرا وعجبا. تصور ان ابراهيم عليه السلام يؤمر بذبح ابنه فيمتثل وابليس في سوره صاد يؤمر بسجده فيمتثل. لكن سبحان الله الاثنين شيء غريب وعجيب. هذه السجده هل فيها كذا في ادم عليه السلام؟ هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى امر بالسجود لادم. لكن انت لما تسجد لادم في الحلال انت تسجد لمين؟ لله. انت لما تروح تقبل حاجه منك او تطلب الكعبه نوال التعجاب تقول من الحج والغنية مش كده؟ مع ان رب العيد سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى كمان تقول ان الصلاة وثنيت ان انت في الصلاة بتستقبل ايه؟ الطفل بتستقبل القبلة في الصلاة، لكن في طريقة الشياطين. هذا هو منهج الشياطين. هل تعلم في الدين معصية الا هذه المعصية؟ ليه معصية ثانية؟ ملوك دين تراضيكم من رحمة الله. لا طبعا هو دين على كده كتير بقى مصائب هو سبب التفاف الأرض، لكن المهم لما تفهم لماذا خرج إبليس من الجنة ومن رحمة الله عز وجل؟ لأنه أبى أن يسجد لآدم، وهذا السجود في الحقيقة لله تبارك وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا قرأ موضع السجود في القرآن فسجد، انخنق إبليس مباشرة وهو يقول يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. طب هو أمر بالسجود وهو في آدم له بالسجود لمين؟ لله. يبقى كنت لله تبارك وتعالى. فقيم ماذا نصنع؟ فتصور روح يأبى أن يسجد سجدة، ولما سأله الله عز وجل ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنا مش شايف حكمة، شايف يقول لك يدي الحلقة بجوال أوزان، يعني إذا أنت أحسن من الله، عارف مين يستحق الحلقة مين ما يستحقوش، دي مصيبة كبرى. طيب يا أخوانا نستأذنكم في الاكتفاء بهذا القدر، لأن في أسئلة لمدة ربع ساعة إن شاء الله إلى أن تقام الصلاة، أجيب على ما تيسر منها بإذن الله تعالى. نعم أعتقد أن بعد الصلاة بلاش متأخر جدا يا أخوانا. فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى الناس اجتمعوا عجل بالصلاه، عجل بالصلاه، واذا لم يجتمعوا اخر الصلاه. فكان الناس مجتمعين طبعا ممكن احضر مصلحه واحد ولا شيء او كذا، فاحنا نصيب السنه ان شاء الله. ما هو اللباس الشرعي للمراه؟ وما هو حكم تغطية الوجه والكفين؟ وما معنى الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ اللباس الشرعي للمرأة تشترط فيه شروط. الشرط الأول أن لا يظهر أكثر من الوجه والكفين في مذهب جمهور العلماء. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر والإمام الطبري والقرطبي وجمهور العلماء. الأمر الثاني طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الوجه والكفين، منهم من رأى وجوب تغطية الوجه والكفين أيضا كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وعبيدة السمناني من التابعين والإمام أحمد من الفقهاء. الشرط الثاني أن يكون استفاضا لا يقص. الشرط الثالث استفاضا يعني واسعا. الشرط الثالث أن يكون خفيفا سميكا يعني لا يشد، لا يظهر لون بشرته. الشرط الرابع أن لا يكون دينا في نفسه، لأنه نفسه دينا. ممكن تلبس ثوبا واسعا خفيفا سميكا لا يظهر الا الوجه والكفين، لكن الصف بيظهر مثلا لون من الالوان اللي انتوا عارفينها وما الى ذلك. يبقى الا يكون زينة في نفسه، ده الشرط الرابع. الشرط الخامس ان لا يكون هذا اللباس تشبها بالرجال، يعني ان الواحد يلبس الثوب زي الثوب كده والتفصيله دي وبتاع واشياء من هذا القبيل. ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لما ثبت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الرجل يلبس نصفة النظر والمرأة تلبس نصفة النظر. يعني أنت في تقبل تشوف مثلا واحد رجل لبس فستان، كذلك المرأة لبست كذا. الشرط الخامس أن لا يكون تشبها بالكافرات. أما معنى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذا الموضع اختلف فيه المفسرون على قولين. القول الأول هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: إلا ما ظهر من زيت الثوب تحت العباءة مثلا أو الجلباب، طرف الثوب لما يظهر كده. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهذان الأثران رواهما ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: إلا ما ظهر منها رقعة الوجه والكفان، رقعة الوجه والكفان. إذن هذه الآية اختلف في تأويلها على قولين وقد ذكرتهما. القول الأول هو قول ابن مسعود، أخذ به الإمام أحمد رحمه الله ومن التابعين عبيدة السلماني. والقول الثاني قول ابن عباس بن عمر، أخذ به الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر من التابعين ومن الفقهاء جمهور العلماء. هل جلوس المرأة مع أقارب زوجها في وجوده يعتبر اختلاطا منها؟ وهل يأثم الزوج بهذا الفعل؟ الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمل وهو قريب الجنة؟ قال: الحمل الموت، هو الذي ممكن تيجي منه المصيبة. انت واخد بالك؟ لكن أهل العلم حملوا هذا التحريم على ما إذا كانت المرأة بمفردها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو زوج، إلا معها ذو محرم أو زوج. فعلى كل حال إذا كانت المرأة لابسة بحجابها بحيث لا تبقي شيئا من الزينة الممنوع أن تبقيها أمام الأجانب، وكانت مع ذلك غاضة لبصرها تغض البصر ولا تصافح، لأن مصافحة النساء للرجال محرمة في مذهب الأئمة الأربعة. هذا الكلام ليس كلام المتطرفين، ده كلام الأئمة الأربعة. وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحب لها. وأما ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صافح عمر وأن عمر صافح المرأة التي جاءت لتبايع، فكل هذا ضعيف ضعفه أهل العلم، ولا يتصور كما قال أهل العلم أن يحرم الله عز وجل النظر إلى المرأة الأجنبية ثم هو يضيف مع ذلك للرجل أن يمسها مباشرة، لا يتصور هذا على كل حال. وكذلك عليها ألا تلين القول، لقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا، قولا معروفا هو القول المستقيم، لا تكثر الكلام تكثيرا ولا تماجد الاجانب وما الى ذلك. تصور ان المرء لو رعت هذه الشروط يبقى ايه؟ اذا الجلسه دي هتبقى جلسه مشدوده، صح ولا مش صح؟ في الاسلام النساء كانوا يدخلون الى مجلس واحد والنساء كنا يدخلن الى مجلس واحد. ولماذا مثلا يغضب ابن عمي اذا لم يرى الرأس؟ هل يكون هو يرى؟ هو من بغض البصر. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر فقال اغسل البصر عليه الصلاه والسلام، اغسل البصر. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم الصلاه حتى القضاة الذين يقرؤون القران في المآتم؟ مع التفكير بان هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انهم يتاولون في ذلك، يتاولون. والامام القرطبي رحمه الله شن حمل على هؤلاء القضاة في مقدمة تفسيره العظيم الدامع لأحكام القرآن القرطبي في المقدمة. لكن على كل حال هم يتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن أحق من أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق من أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه واحدة. يبقى هم متأولون. افترض انهم ليسوا متأولين، افترض عارف ان هذا الغلط، يبقى اذا ما حكم الصلاة خلق انسان يتعمد الخطأ والمعصية؟ حكم الصلاة خلفه انها صلاة صحيحة، لان العدالة ليست مشترطة في الإيمان. وكما قال أهل العلم: الأصل عدم الاشتراط، ومن اشترط العدالة في الإيمان فعليه أن يأتي بالدليل. عشان ممكن أحد يقول لي: إيه حكم الصلاة ورأي المدخن؟ إيه حكم الصلاة ورأي الراجل مثلا اللي بيفتح الزكاة أو اللي بيدي الجهات المتبلجة؟ غاية ما في الأمر أو أقصى ما في الأمر أن يكون فاسقا. طبعا إحنا عشان نقول فسق دي لازم تخص قبلها أشياء، لكن هنسلم بإنه فاسق. الصلاة قلب الفاسق صحيحة. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا قد ثبت به الإجماع العملي، ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا. فقد صلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج الثقفي، وصلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكذلك صلى أبو سعيد الخدري وراء الله بن حكم. كل دول. وفي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهذا من التابعين قال: اتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان محصورا حين حاصرته الخوارج، خارج 14 جنود، فقلت له: انك امام عام، انت الامام الاعظم المسلمين، وقد نزل بك ما تقصد، ويصلي بنا امام فتنه، اللي بيصلي بينا في الصلاه دي امنا، واحد اللي بيحصل لك وهيقتلوك اللي هو غني عبد الرحمن الغزير في مصر، ويصلي بنا امام فتنه ونتحرج. انظر الى عدل عثمان وفقه رضي الله تعالى عنه. قال: ان الصلاه احسن ما يعمل الناس، فان احسن الناس فاحسن معهم، وان اساءوا فاجتنب اساءتهم. إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هذا جزء لي أن أقدمه للإمام لأنه أفضل مني في أحكام تأويل القرآن. طبعا لا شك أن هذا هو الأول، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإن كان هو الأقرأ أحفظ ويقرأ القرآن بصورة سليمة خالية من اللهو فهو الأولى من يقدم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عني خيرا. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني ومعناه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهى عن المرأة وأن الذي يمادي يحرم الشفاعة؟ أنا لا أحفظ أن النبي عليه السلام ذكر أن الذي يمادي يحرم الشفاعة، لكن ما أحفظه أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن جماعة من الصحابة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشفرا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث إسناده صحيح، والمراء هو الجنة. أنت مأمور أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تبين الحق الذي أمامك. قد يكون عنده بعض الشبهات فيلقي هذه الشبهات، أنت عليك أن ترد عليه هذه الشبهات بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى إذا انتهت الشبهات وانطلق الأمر إلى جدال عقيم ورأيت إعجاب كل برأي برأي، عليك أن تمسك خلاص، انتهى دورك عند هذا الحكم. المراد منه في الجدل، الجدل العقيم. إنني أعمل في شركة ومن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث جدال، وأحاول أن أفهم أن هذا ليس جدالا ولكنه إظهار الحق، فيقولون لي: أنت مجادل، فهل هذا جدال؟ ويبغضونني هل هذا بسبب ذنوبي؟ قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأمر بالجدال. قال وجادل إيه؟ وجادلهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال لكن إن صار جدالا عقيما فهذا هو الجدال. عليك أن تثبت في هذه الحالة احترام الدين، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهدف منه أن تقرب الناس إلى الله عز وجل. فإن غلب على ظنك أن الأمر بالمعروف سيؤدي إلى ابتعادهم عن الله عز وجل فاثبت في هذه الحالة ولا تتكلم. هذه القواعد ينبغي أن تعرف. وأما أنهم يبغضونك قد يكون هذا التقصير فيك أو لعنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان منك في شيء إلا زان، وما نزع عن شيء إلا شان. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها بالإنسان عليه بالرفق والتزام الأدب والعلم الصحيح. العلم الصحيح يكون في نفس الأمر، في نفس الوقت إن جادلتهم وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فكذبوك لذلك. تعلم أن هذه سنة لله عز وجل. ألم يقل تبارك وتعالى على لسان الحكيم لقمان وقد شهد له بالحكمة، ولقمان عليه السلام ينصح بالقرار وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.